الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، لقاء اليوم عن أحد الرواد الأوائل في رواية الشعر وهو المفضل الضبي رحمه الله، كنيته أبو العباس المفضل ابن أحمد الضبي، قلنا إن كنيته أبو العباس. هذا الرجل لا يعرف تاريخ مولده، لكنهم قالوا إنه توفي عام 175 للهجرة. هذا الرجل قدر له أن يرعى المهدي ابن أبي جعفر المنصور ليختار لنا ما عرف بعد ذلك بالمفضليات. ما المفضليات؟ قصائد جمعها المفضل الضبي حتى يؤدب بها المهدي ابن أبي جعفر المنصور. ما الذي دفع المفضل الضبي إلى أن يؤدب المهدي وهو يومئذ صبي، أي المهدي؟ ثمة من خرج على أبي جعفر. الدولة العباسية عندما قامت كانت في أول أمرها تدعو إلى الرضا من آل محمد، ولا يدرى في الدعوة في أول الأمر هل هي للعباسيين أم للعلويين. فلما تولى أبو العباس السفاح حاد بالدعوة عن العلويين إلى العباسيين، نقم العلويون على أبناء عمومتهم هذا الأمر، فخرج محمد ذو النفس الزكية فلم يوفق، وخرج معه أخوه إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. كان المفضل الضبي يؤازر يبايع يوافق إبراهيم هذا لما تولى البصرة بضعة أشهر أو أقل، فكان معه. فكتب لثورة إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن ألا تقوم، وقتل كما قتل أخوه محمد المعروف بذي النفس الزكية. ظفر أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس ومن أشدهم بطشا وأكثرهم قوة، ويعتبر المؤسس الثاني لدولة بني العباس. وقد ورث أبو جعفر الأمر من أخيه أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس. لما ظفر أبو جعفر بالمفضل الضبي ما أحب أن يقتله وينتقم منه، وإنما سلم إليه ابنه المهدي الذي سيكون حاكما وخليفة بعده وقد كان، ليرعاه ويؤدبه على ما جرت عليه سنن الخلفاء من قبل في أنهم يعهدون بأبنائهم لذوي الأدب والحجة والفصاحة حتى يقومون عليهم. فقام المفضل على المهدي وجمع له أبياتا من الشعر من غير ما ترتيب له. هذا سبب ما جعله يكتب أو يجمع لنا هذا ما عرف بعد ذلك بالمفضليات. هو لم يتخذ طريقا ولم ينبئ عن منهج، بدأ أول الأمر بقصيدة لتأبط شرا، وهذا غريب. لماذا غريب؟ لأن تأبط شرا شاعر اسمه ثابت، وتأبط شرا هذا يسمى تركيب إسنادي، شاعر جاهلي عرف بشجاعته وإقدامه وسرعته حتى يقال لا يكاد يرى إذا أسرع، ويكفيك اسمه. وهذا لما أراد أحد الهذليين أن يتزوج أمه أمة أبط شرا لم يكن راضيا، فكان يحاول الهذلي أن يقتله في قصة معروفة، انتهى به الأمر إلى أنه علم قدراته فقال تلك الأبيات المشهورة اللامية في مدح تأبط شرا، ومنها ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي، حملت به في ليلة مزدوءة كرها وحبل نطاقها لم يحللي، حتى قال وإذا رأيت إلى أسرة وجهه لمعت كلمع البارق المتهلل. أبيات لامية يظهر فيها هذا الهذلي إعجابه بتأبط شرا. تهبط شرا له أبيات يخبر فيها عن حياة الصعاليك وعن قوته وعن قدرته وعن أيامه. ولذلك تعجب كيف أوردها المفضل الضبي لأحد أبناء الملوك والخلفاء حتى يؤدبه، إذ قال فيها: سار على ساقي. هذه آخر الأبيات، يعني كيف أنه يسير في الصحراء محتفيا غير منتعب. وما ندري لما اختار المفضل الضبي أو هذه الأبيات في أول ما أراد به أن يؤدب ابن هذه الخليفة، ابن الخليفة، لكن يعني ربما أراد منه أن يكون قويا شجاعا غير مكترث بحياة النعيم والترف التي هو فيها. كما أنه اختار له أبيات، هذه أبياتا هذه نظن أنه قد وفق فيها، وهي أبيات للمثقف، للمثقب العبدي. المثقب العبدي شاعر كذلك جاهلي، له أبيات جميلة قال فيها: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. نأتي للأبيات. هو أولا يقولون سمي المثقب لأنه قال في النساء: وثقبنا الوصاوص والعيون. هذه يعني غرابات في الألقاب، أنه لمجرد أن الشاعر قال بيتا فيتعلقون بالبيت ويلقبونه به، لكن قد مضت بذلك أخبار الناس. نأتي للأبيات. المثقب يقول مع ابن عم له أو خصم له: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، تكون صادقا معي في نصحي، فما أسأت فيه تخبرني به، وما أحسنت به تثني علي به. لأن من البلاء أن يكون من حولك إذا أخطأت ألبوا عليك، وإن أحسنت أساءوا عليك وحسدوك. هؤلاء أمثالهم لا يطاقون. فقال المثقب في كلامه مع أخيه، مع ابن عمه: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني. فإن لم يتيسر ولم تقدر على أن تجالد نفسك وتمنع الحقد في قلبك، وإلا فاتخذني واطرحني، وإلا فأعني واطرحني عدوا أتقيك وتتقيني، بمعنى أنه تفارقني وأفارقك، وأصبح أخافك وتخافني، وأتقيك وتتقيني، أي يكون الأمر على بينة، على أمر واضح، لا يمكن أن أخدع بك وأقربك وأنت تكيد لي وتمكر بي، أتقيك وتتقيني. ثم ذكر أحوال الناس، وهذه أراد المفضل أن يغرسها في فهم ذلك الصبي الذي كان يومئذ ابنا للخليفة وهو المهدي. قال: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. هذا فيه نوع كبير من التسليم بالقدر، وإن كان قائله جاهليا لا يعرف الإيمان بالقدر، لكن هي كذلك الحياة، الإنسان لا يدري أين الخير ولا يدري أين الشر، فلذلك يبقى على وجل. والله يقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم، وذكر الخسران والكفر في كل من يأمن مكره تبارك اسمه وجل ثناؤه. فالإنسان يمضي مستهديا بالله، وذلك ختم الله جل وعلا سورة هود بقوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذا المثقب يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أعمد إليه أسعى إليه، أم الشر الذي هو يبتغيني يلاحقني حتى يصبح قريبا مني فينال مني. هل انتفع المهدي بذلك؟ هذا ما يظهر في سيرة المهدي بعد ذلك، فقد كان المهدي من خيرة خلفاء بني العباس، وقد بينا في هذا البرنامج المبارك حلقة كاملة عنه بحمد الله. الآن نعود للمفضل الضبي في غير اختياراته. عمر المفضل الضبي حتى أدرك الرشيد، هارون الرشيد القامة المعروفة في الحكم والولاية والهيبة. كان على الرشيد خاتم، يقال أو هو قال إنه يشترى ب1600 دينار قيمة الخاتم. فحركه ونظر إلى المفضل الضبي فقال: إن قلت أكمل بيت قيل في الذئب أعطيتك هذا الخاتم الذي يشترى ب1600 دينار. فعلى البديهة قال المفضل الضبي ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع. نزع هارون الخاتم ألقاه عليه فقال ما ألهمته، أي هذا البيت يعني جاء على خاطرك بهذه السرعة إلا لينزع مني هذا الخاتم. أخذه أصبح حقا مشروعا له. أم جعفر البرمكية وهي ضئر الرشيد مرضعته سمعت بالأمر، اشترت الخاتم ب1600 دينار من المفضل الضبي ثم بعثت به إلى هارون. فلما وصل إليه الخاتم قالت له إني أراه يعجبك، أي الخاتم، لأن نزع هارون للخاتم وإعطاءه المفضل الضبي كان ظاهر التحسر فيه، فأعطاه إياه على كره لأنه وفى بوعده. لكن ماذا صنع الرشيد؟ أخذ الخاتم وأعطاه مرة أخرى للمفضل، قال خذه وخذ الدنانير، فما كنا لنرجع في شيء قد وهبناه. هنا يمثل الرشيد هيبة الحاكم الحق واعتزازه بنفسه ومعرفته الحق بنفسه. ما كان أيا كانت الطريقة في أنه رجع إليه الخاتم مرة أخرى، هذا يقدح في سلطانه، يقدح في مرؤته، يقدح في هيبته، يقدح في عنفوان الرشيد الذي كان مشاعا في الناس ذايعا. فمثل هذا الحدث، مثل هذا التصرف لا يزيد هارون عند الناس إلا هيبة. وظفر المفضل الضبي بالخاتم وبالدنانير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نأتي للبيت الآن. البيت يقول ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع. الذئب مر معنا كثيرا في دروسنا أنه حاضر بكثرة في الثقافة الإسلامية والعربية. الله عز وجل يقول فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والعرب تقول هذا وتزعم كذلك أن الجن تهاب وتخشى وتخاف من الذئب. وفي الحديث أن الذئب يكلم الراعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعقب على ذلك بقوله لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. فالذئب حاضر بقوة في ثقافتنا العربية والإسلامية كما نراه هنا. فالمفضل الضبي الذي جعله يستحضر البيت بهذه السرعة أن هارون سأله عن شيء شائع ذائع لرجل يعد من الرواد الأوائل في رواة الشعر، بعيد جدا أن يغيب عنه بيت مثل هذا، لأن الذئب ليس بذلك السبع الغائب عن حضارتنا، عن ثقافتنا، عن أخبارنا، عن أشعارنا. للفرزدق أبيات تتعلق بالذئب وكيف أنه صاحبه. كل ثقافاتنا العربية تؤكد حضور الذئب في كثير من أحوالها. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. في الأمثال النبوية، في آيات القرآن، في الشعر العربي يأتي الذئب حاضرا بقوة في ثقافتنا العربية والإسلامية. الخاتم، التختم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس خاتما، وفي الحديث التمس ولو خاتما من حديد. وفي ثقافة الناس الأساطير يقولون خاتم سليمان، وليس هناك على الحقيقة شيء اسمه خاتم سليمان. لم يكن سليمان كما يزعم القصاصون يحرك خاتما حتى يأتيهما مراده، وإنما الله عز وجل لما دعا وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، سخر الله عز وجل له الريح وجعله يكلم الطير إلى غير ذلك مما أتاه الله عز وجل هذا النبي الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه محمد رسول الله، والخلفاء تباروا في نقش الخواتيم، كل منهم يختار ما يراه يناسب حاله من مفردة أو جملة أو كلمة يغلب على ظنه أنه إذا قرأها أو تأملها أنها تحدث في نفسه شيئا. وأكثرهم كان يتكلم عن يقينه بالله وتوكله عليه والتماسه لرحمته. وقد قالوا إن أبا الأسود الدؤلي كان نقش خاتمه يا قوي يا غالب ارحم علي بن أبي طالب. وكان أبو الأسود الدؤلي رحمه الله محبا كثير الحب لعلي بن أبي طالب، ولا يلام في ذلك، فإن حب علي رضي الله عنه أرضاه من الإيمان كما أن بغضه من النفاق. نسأل الله لنا ولكم العافية. المفضل الضبي اسمه نفعه، والأسماء له لها أثرها على أصحابها، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود. فالمفضل اسم في التفضيل، فانظر إليه هنا كيف حاز الخاتم وحاز الدنانير، وذلك فضل الله. والمفضليات هي قصائد اختارها كما بينا، جمعها من أجل أن يؤدب ابن أبي جعفر المنصور. ثم انظر إلى حلم أبي جعفر، نظر إلى عدوه فوجد فيه عقلا ورأيا وحفظا وعلما، فما أحب أن يهلكه، ما أحب أن يفرط فيه، ما أحب أن يخسره، وهذا من كمال العقل. فلم يجعله من خاصته، يأتي منه على أسرار الدولة لأنه يخشى أن يعيد غدره، لكنه أتمنه على ولده، وجعل راوية آخر يقال له حماد أشبه بالرقيب على المفضل لو جنح ميمنة أو ميسرة. لكن المفضل كان يعد حتى من المحدثين، معروف بالصدق، معروف بالأمانة، معروف بالتقوى، وهذا الذي جعل أبا جعفر يطمئن إليه ويسند إليه تعليم ولده. أقدار تمضي ميمنة وميسرة، تذهب بالمرء شمالا وجنوبا، ولا يقع في آخر الأمر إلا ما أراد الله جل وعلا. يخرج رجل على الخليفة، يصحبه رجل آخر، يهلك من خرج، ينجو من صحبه، بين عشية وضحاها يصبح ذلك الصاحب في الخروج مؤدبا لمن أراد في الأول أن يخرج عليه. القلوب تتقلب، والله عز وجل يقول: والله يحول بين المرء وقلبه، ومن استهدى بالله هداه، ومن استغنى بالله كفاه، ومن توكل على الله نجا. والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تحرر وأعان الله على إراده، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.